أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا يدور حول القضايا، تعريف القضايا وأحسانها، عرفنا القضية، وثم ذكرنا بأن القضية أكثر تقسيم من أكثر من اعتبار. التقسيم الأول والأساسي هو تقسيم القضية إلى قضية حملية وقضية شرطية. وقلنا بأن القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. ثم تحدثنا عن مسألة الرابط بين الموضوع والمحمول، وهل يذكر في القضية أو لا يذكر في القضية. القسم الثاني من أقسام القضية هو القضية الشرطية، وقلنا بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بينها. القضية الحملية يكون الرابط أو يكون موضوعها محمولها أو ثبوت شيء لشيء باعتبار الأمر الأول يكون لفظ والأمر الثاني يكون. القضايا الشرطية يكون النظر إلى قضيتين اثنتين فيحكم بوجود هذه النسبة أو يحكم بعدم وجود هذه النسبة. وقلنا بأن القضية الشرطية مؤلفة من مقدم الشرط ومن تالي وهو الجزاء، ورابطا بين الشرط والجزاء، وهذا الرابط يكون بأدوات الرابط. التقسيم الثاني للقضية، قضية تقسم إلى سالبة وموجبة. طبعا سواء كانت هذه القضية قضية حملية أو قضية شرطية. بتعبير آخر نقول القضية إما أن تكون حملية أو أن تكون شرطية، والحملية إما أن تكون سالبة أو موجبة، أو والشرطية تكون إما سالبة أو موجبة. أو يمكن القول بأن القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة، والموجبة إما أن تكون حملية أو شرطية، والسالبة إما أن تكون حملية أو شرطية. على كل حال، القضية الموجبة هي القضية المثبتة، مثل قوله المدرسة كبيرة، هذه قضية حملية موجبة. أثبت المحمولة أو حمل المحمولة على الموضوع فأثبت الكبر للمدرسة، إذن هذه قضية حملية موجبة. وكقوله إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، أيضا هذه قضية شرطية موجبة، فأثبت الحكم بين القضيتين أو أثبت النسبة بين القضيتين. وتارة تكون سلبية، مثل قوله خالد ليس بغائب، فإنه حمل أو نفى الغياب عن خالد من خلال سلب المحمول عن الموضوع، فسلب الغياب عن خالد وهو الموضوع. أو قوله ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، هنا سلب النسبة بين القضيتين، سلب أن يكون كلما يعني العلاقة بين الموضوع أو بين المقدم والتالي، سلب هذه العلاقة وهذا الارتباط بينهما. فليس كلما دق الجرس فقد حان الوقت ووقت الدرس. إذا تنقسم القضية حملية كانت أو شرطية إلى قسمين، هما الموجبة والسالبة. الموجبة وهي القضية المثبتة، مثل المدرسة أو المدرسة كبيرة إذا أشرقت الشمس النهار موجود. والسالبة وهي القضية المنفية، مثل خالد ليس بغائب، ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. إذن القضية تقسم إلى قسمين أو يمكن أن نقول بأن هناك قضايا سالبة أو قضايا موجبة. القضايا السالبة تكون حملية وشرطية وكذلك الموجبة. الآن تبين لنا أن القضية تقسم التقسيم الأول إلى حملية وشرطية، تقسم إلى موجبة وسالبة. أيضا الحملية لها أقسام والشرطية لها أقسام. الآن نذهب إلى تقسيمات الحملية. الآن هذا الدرس كله تقسيمات، كله تطبيق لبحث التقسيم. القضية الحملية تقسم إلى أربعة أقسام باعتبار موضوعها، يعني ننظر إلى الموضوع. تارة يكون موضوعها جزئيا وتارة يكون موضوعها كليا، وينظر إلى المحمول. تارة يكون المحمول نوجه له، يعني نرفع نحمل المحمول على الموضوع باعتبار جزئيته وتارة باعتبار كليته. المهم أن اعتبار تقسيم القضية الحملية يكون من خلال موضوعها ومن خلال النظر إلى موضوعها. لاحظوا في بعض الأحيان يكون موضوع القضية، الآن كل حديثنا عن القضية الحملية، يكون موضوع القضية موضوعا جزئيا موضوعا خارجيا. انظر إلى هذا الكتاب فأحمل عليه محمولا، فأقول مثلا هذا الكتاب مفيد. تحضر موضوع القضية هنا موضوع جزئي، أشير إلى هذا الكتاب والحكم أو الحمل جاء على هذا الكتاب، فأقول هذا الكتاب بخصوصه مفيد نظري إلى هذا الموضوع الخارجي أو بحسب تعبيرهم الموضوع الجزئي، فنظري إلى الموضوع الجزئي فأحمل المحمول على هذا الموضوع الجزئي فلا يشمل غيره من الكتب. الكتاب الآخر هذا الحكم وهذه النسبة لا تشمل. إذا كان موضوع القضية موضوعا جزئيا فتكون القضية حملية شخصية، فقد أثبت محمولة على الموضوع الجزئي موضوع الخاص. فأقول مثلا على سبيل مدينة الدمام مدينة جميلة، أو الدمام جميلة، فحملت الجمال على مدينة الدمام لا يشمل سواها من المدن الأخرى على الأقل في هذه القضية. هذه القضية تسمى بالقضية الشخصية، القضية الحملية الشخصية. وتارة أنظر إلى أو يكون موضوع القضية موضوعا كليا وأوجه له الحكم بوصفه الكلي، فأقول الكتاب مفيد، الكتاب مفيد. هنا نظري إلى الموضوع لا إلى خصوص كتاب المنطق أو كتاب الأصول أو كتاب الفلسفة، وإنما أقول جنس الكتاب نوع الكتاب نوع الكتاب مفيد. هنا موضوع القضية موضوع كلي ووجهت الحكم إلى هذا الموضوع أو حملت المحمول على هذا الموضوع بوصفه الكلي، هذه القضية تسمى القضية الحملية الطبيعية، فقد حملت المحمول على طبيعي الموضوع، نظري إلى طبيعي الموضوع لا نظري إلى شخصه، فهي قضية طبيعية أو قضية حملية طبيعية. في بعض الأحيان يكون الموضوع كلياً ولكنني أوجه الحكم إلى هذا الموضوع بوصفه، أوجه الحكم على مصادقه بغض النظر عن كمية المصادق هل هي كثيرة أو قليلة، فأقول أقول الكتاب الكتاب مفيد مفيد. الحين أنه يوجد بعض الكتب ليست مفيدة، ولكن نظري إلى المصادق إلى المصادق مع إهمال كمية المصادق، هل أغلب الكتب مفيدة أو أقلها؟ مثال مثلا كتب السحر، كتب السحر السحري مضرة أو غير نافعة. هنا أعطيت حكما، موضوع هو موضوع كلي، كتب السحر، كتب السحر لها كان من مصداق، لكن نظرت إلى كتب السحر فقلت بأن كتب السحر غير مفيدة بالنظر إلى مصادقه. لعل بعض كتب السحر مفيدة، لعلها مفيدة، ولكن نظري هنا ليس إلى كمية الكتب المفيدة في هذه القضية، هل هي الأكثر أو هي الأقل. أول مثال مشهور: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في خسر، هذه قضية حملية مهملة، النظر في موضوعها إلى الموضوع كله إلى الإنسان، وحكمنا على الإنسان بأنه في خسر بغض النظر عن المصادق، هل الأكثر أكثر الناس في خسر أو أقل الناس، لعله أقل الناس في خسر. المهم يريد المتحدث أن يثبت أو أن يحمل هذا المحمول على هذا الموضوع بغض النظر عن كمية المصادق، هل هي الأكثر أو هي الأقل. هذه القضية تسمى القضية المهملة، لأنه أهمل فيها بيان كمية المصادق التي يشملها هذا الحكم. لعل كمية المصادق قليلة ولعلها كثيرة، لا يهمه هو المتحدث القضية المهملة أن ينظر إلى كمية المصادق وانطباقها وانطباق هذه الكلية عليها، يريد أن يثبت أصل هذه القضية. في بعض الأحيان عكس القضية السابقة، في بعض الأحيان أقول مثلا بعض الطلاب فقراء، بعض الطلاب فقراء، يلاحظ أن الموضوع كلي، لكن حمل المحمول على الموضوع جاء بالنظر وملاحظة كمية المصادق، فلم يستطيع أن يقول الطلاب فقراء ويقول أنا على نحو قضية مهملة جئت بهذه القضية، يعني لم ألاحظ الكمية، ولكن قد يتعلق غرضه بذكر الكمية أو الإشارة إلى الكمية فيقول بعض الطلاب فقراء، أو يقول كل الطلاب يحبون القراءة. هنا كل حتى يشير إلى الكمية، أن الأكثر من الطلاب كذا أو الأقل من الطلاب كذا. هذه القضية التي يكون موضوعها كليا ويوجه الحكم إليها إلى مصادقها مع بيان كمية المصادق تسمى بالقضية المحصورة، قضية حصرت المصادق الذين والمصادق التي تنطبق عليها هذه الكلية، إما كل أو بعض. هذه القضية المحصورة أيضا تقسم إلى قسمين: إلى قضية حملية محصورة كلية، أو قضية حملية محصورة جزئية. القضية المحصورة الكلية أن أعطي حكما يشمل جميع المصادق، أقول كل إنسان ناطق، كل نفس ذائقة الموت. لاحظوا هذه القضية ينطبق عليها حد المحصورة، ينطبق عليها تعريف المحصورة، ولكن النظر فيها وتوجيه الحكم فيها شامل لجميع المصادر، فلا يمكن أن يخرج أي مصداق من مصادقه، هو يعطي حكم يعطي حكما كليا يشمل جميع المصادق، فتكون هنا محصورة كلية لأنها شاملة كلهم، كل نفس ذائقة، لن يخرج أي مصداق من مصادق النفس عن هذه الكلية. وتارة تكون جزئية كما مثلنا سابقا، بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين، بعض الطلاب يحبون الإجازات، هذه وجهت القضية أو حمل المحمول على الموضوع وصدق هذه الكلية على مصادقها صدق جزئي، يعني بعض الطلاب بعض مصادق الطلاب بعض مصادق الموضوع يتطبق عليها هذه الكلية. إذن التقسيم الأول للقضية الحملية هو أنها تقسم إلى أربعة أقسام: القضية الشخصية والقضية الطبيعية والقضية المهملة والقضية المحصورة. والقضية المحصورة تقسم إلى قضية محصورة كلية وإلى قضية محصورة جزئية. أيضا القضية الحملية، قلنا أن القضية إما أن تكون قضية حملية أو شرطية، والحملية تقسم إلى قسمين: قضية حملية موجبة وقضية حملية سالبة. القضية الحملية الموجبة تقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا من الأقسام التي عادة يعني استفاد منها كثيرا في الأصل. في هذا التقسيم ننظر إلى موطن وجود الموضوع. هل أعطي مثال ويتضح إن شاء الله؟ عندما أقول النقيضان لا يجتمعان، هذه قضية أن النقيضان لا يجتمعان، موضوعها النقيضان. لو نظرنا إلى موطن النقيضين، موطن النقيضان أين يمكن أن يوجد النقيضان؟ النقيضان لا يوجد في الخارج، جاي تحكم أن النقيضان لا يجتمعان. الموضوع لا بد له من وجود، لا بد أن يكون الموضوع موجودا حتى أحمل المحمول عليه، فأقول أن أحمل عدم الاجتماع على النقيضين، كيف أحكم عليه؟ أين يوجد هذا الموضوع؟ في الخارج أنت تقول أنهما لا يجتمعان، يكون وجود بعض المواضيع في الذهن لا وجود لها في الخارج، النقيضان موجودان في الذهن، وإلا كيف حملنا المحمول على هذا الموضوع؟ إلا أن يكون له نحو تحقق. أين يكون هذا التحقق؟ تحقق الموضوع يكون في الذهن، صح لا يوجد له في الخارج ولكنه موجود في الذهن. إذا كان موضوع القضية الحملية الموجبة في الذهن، فهنا تسمى القضية بالقضية الذهنية، الموضوع يكون في الذهن وأحمل المحمول على الموضوع، هذا الموضوع موجود في الذهن، فأقول النقيضان لا يجتمعان، أو أقول شريك باري مستحيل. كيف حملت الاستحالة على شريك الباري؟ وشريك الباري في الخارج إن كان موجودا فهذه القضية كاذبة، وإن كان ليس موجودا فما لدع هذه القضية، يعني إذا لم يتحقق شريك الباري فكيف أحمل عليه، كيف أحمل على هذا المفهوم محموله وهو الاستحالة؟ يقولون شريك الباري لا يوجد في الخارج، وإنما هو مفهوم ذهني ليس له مصداق خارجي حتى أشير إليه، فأقول شريك الباري موضوعه في الذهن، أحمل عليه محمول فأقول شريك الباري موجود في الذهن مستحيل. أما إذا كان الموضوع له مصادق خارجية مثل أغلب القضايا. الطلاب يقرؤون، كل طالب يحضر درسه غدا أو يحضر درسه غدا. فأنا عندما أقول أن الطلاب يقرؤون أو أقول الكتاب مفيد، هنا نظري إلى يعني توجيه الحكم أو حمل المحمول على الموضوع باعتبار مصادقه الخارجية، مصادقه الخارجية. فنظري لهذا الموضوع الذي له تحققات وله مصادق خارجية، فأحمل محمول عليه فأقول الكتاب مفيد، الطعام مثلا لذيذ، نظري إلى هذا المفهوم الذي له تحقق في الخارج. فإذا كان موضوعه له تحقق ومصادق في الخارج فسيكون ستكون هذه القضية قضية خارجية، وهي ما كان موضوعها في الخارج. لكن لا بد من الالتفات، هذه القضية الخارجية نظري إلى المصادر الخارجية المتحققة، لا أن نظري يشمل غير المتحققة أو التي ستتحقق. يعني أنا عندما أصف هذا الطعام أو أصف أقول الطعام مفيد ونظري إلى هذا الطعام موجود في الخارج، حديثي عن هذا الطعام. ولكن لو أن هذا الطعام في المستقبل لعله لا يكون لذيذا في القضية الحقيقية، هذا يسمى القضية الحقيقية. أما إذا كان موضوع القضية النظر إليه الحاضر والمستقبل، فأعطي الحكم بالنظر إليه بوصفه الخارجي والمستقبلي، هنا تكون القضية قضية حقيقية. قضية مثلا عندما يقول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هنا لو كان نظر المولى عند جعله للحكم على نحو القضية الخارجية، فإن هذا الحكم لن يشمل إلا الناس والمسلمون الموجودون حال نزول الآية، لأن نظره على نحو القضية الخارجية فيقول لله على الناس، أي ناس؟ هؤلاء الذين مصادفهم بالخارج، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بعد نحن لن يجب علينا الحج، من سيأتي بعدنا لن يجب عليهم الحج. بمجرد انقراض من خاطبهم المولى أو من نزل فيهم القرآن فلن يشمل غيرهم، في حين لا نقول هذا. في أصول الفقه يقال بأن الحكم الشرعي مجعول على نحو القضية الحقيقية. بأي معنى؟ بمعنى أن المولى عند جعله للحكم كان نظره الحاضر والمستقبل. عندما قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، موضوع القضية الناس موضوع القضية يشمل الحاضر ويشمل المستقبل، فهذا الحكم كلما تحققت شروط هذا الحكم على جماعة وجب بحقهم الحاج. إذن القضية الحقيقية الموجبة، عفوا القضية الحملية الموجبة تقسم ثلاث أقسام: إما قضية ذهنية إذا كان موضوعها متحقق في الذهن فقط لا مصادر خارجية له، وإما قضية خارجية وهي التي يكون النظر فيها إلى مصادقها الفعلية الخارجية، أو قضية حقيقية وهي التي يكون النظر إلى موضوعها بوصفه وتحققه الخارجي والمستقبلي. نقرأ هذا. قال تقسيم الحملية، تقسيم الأول، وتنقسم الحملية موجبة كانت أو سالبة باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. الشخصية وهي ما كان موضوعها جزئيا مثل البصرة ميناء العراق ومحمود ليس بمجتهد. نظري إلى البصرة هذا المدينة المعروف موضوعها شخص. محمود نظري إلى هذا الشخص محمود ليس بمجتهد. ثانيا الطبيعية يعني الحملية الطبيعية وهي ما كان موضوعها جزئيا عفوا ما كان موضوعها كليا. ووجهنا الحكم فيها عليه بصفته كليا. إذا الموضوع موضوع كلي والحكم حمل عليه بوصفه الكلي لا بوصفه الجزئي أو بعض أفراد. مثل الإنسان نوع الضاحك ليس بجنس أو نعم الضاحك ليس بجنس. الإنسان نوع موضوع القضية موضوع كلي ووجه إليه الحكم بوصفه الكلي. وإلا لو وجه له الحكم بوصفه الجزئي هنا لا يصلح لأن محمد ليس بنوع محمد فاعل ليس بنوع ليس نوع. ثالثا المهملة وهي ما كان موضوعها كليا ووجهنا الحكم فيها على مصادقه مع إهمال بيان كمية المصادق المحكوم عليها. مثل الإنسان في خسر الطالب المجد لا يرسل. قد يكون بعض الطلاب مجد ولكنه يرسل. هنا لا يريد أن يعطي حكما كليا شامل لجميع الطلاب يريد أن يعطي هذه القضية هذه المعنى. رابعا المحصورة وهي ما كان موضوعها كليا ووجهنا الحكم فيها على مصادق مع حصر كمية المصادق المحكوم عليها كلا أو بعض. يريد أن يحدد أن كل هذه القاعدة وهذه الكلية تنطبق على الكل هذه القضية تنطبق على البعض. هنا حديث كل نبي مبعوث من قبل الله. بعض الطلاب فقراء لا يشير إلى الكمية كل وبعض. تقسيم المحصورة وتنقسم القضية المحصورة إلى قسمين هما الكلية والجزئية. أولا الكلية وهي ما حكم فيها على جميع المصادر. هنا حدد الكمية والكمية كل المصادر. كل نفس ذائقة الموت لا شيء من الكسل بنافع. الجزئية وهي ما حكم فيها على بعض المصادر مثل بعض المدارس أهلية. بعض الطلاب ليسوا بمستهدين. فهنا أريد أن أعطي الحكم على الجزئي على نعم أثبت المحمول للموضوع على نحو الجزئي فأخبر فكأنني أخبر عن أن بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين وليسوا كل الطلاب فناظر فيها إلى كمية المصادر. الخلاصة أن الحملية تقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة والمحصورة تقسم إلى كلية وجزئية. الآن تقسيم آخر للقضية ولكن للحملية ولكن ليست كل حملية الحملية الموجبة. وتنقسم الحملية الموجبة فقط على اعتبار أو باعتبار مواقع وجود موضوعها إلى ثلاث أقسام. إلى ثلاثة أقسام من الموضوع وهي أولا الذهنية وهي ما كان موقف موضوعها الذهن مثل شريك الخالق مستحيل. شريك الخالق هذا المفهوم لا يتحقق له في الخارج لأن مفهوم شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن لأنه ليس له مصداق في الواقع الخارج. القسم الثاني الخارجي وهي ما كان موضوعها الخارج ومعناها أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج نظر إلى مصادق الخارج له مصادق ونظره حال الحكم إلى هذه المصادق الموجودة فعلا. كل طالب من هؤلاء الطلاب يحضر درسه أو يحضر درسه فإن المقصود بكل طالب هنا طلاب موجودون حاليا. ثالثا القضية الحقيقية وليست الحقيقة، هنا اشتراك مصدر، وهي ما كان، وهي ما كان موقع موضوعها خارج الحاضر والمستقبل. نظروا إلى هؤلاء الموجودون فعلا حاليا ومن سيأتي بعدهم، ومعناه أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج الحاضر والتي ستوجد في المستقبل، مثل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، فإن المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج وخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل. إلى هنا نرجع إلى الخارطة الرئيسية. إلى هنا قسمنا القضية إلى حملية وإلى شرطية. الآن نترك الشرطية، نذهب إلى الحملية. القضية الحملية إما أن تكون محصورة أو مهملة أو طبيعية أو شخصية، والمحصورة كلية أو جزئية. الحملية الموجبة تقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث للقضية الحملية هو تقسيمها إلى موجهة ومطلق. هذا من الموضوعات التي يعني عادة يعني هو فيه بحث مفصل، لكنه لقلة الفائدة عادة لا يتناولناه بالتفصيل، لذلك هنا الشيخ أشار له إشارة، ولو أريد التوسع في الموضوع فإنه عن موجهات ممكن ملاحظة كتاب الشيخ المظفر، المنطق الكتاب للشيخ المظفر. القضية الحملية باعتبار تقسيمها باعتبار أو بحسب ما يعبر عن أنواع الموجهات، القضية ينظر إليها في هذا التقسيم نسبة الموضوع إلى المحمول في واقعه الحقيقي، أو بحسب تعبير الفلاسفة في نفس الأمر والواقع، ليس في واقعه الخارج وإنما في واقعه الأعم من الخارج والذهن وغيرها من المراد. ما هي نسبة الموضوع إلى المحمول؟ تارة يصرح بنسبة الموضوع إلى المحمول إما تصريحا يعني موجبا أو سالبا، وتارة لا يصرح بالنسبة بين الموضوع والمحمول. القضية الحملية التي يصرح بالنسبة أو بنسبة الموضوع إلى المحمول تسمى قضية موجهة، والتي لم يصرح فيها تسمى قضية مطلقة. أعطي مثال. عندما يقول الإنسان ناطق بالضرورة، هنا بالضرورة إذا صرح هذا التصريح فقد بين نسبة الرابط بين الموضوع والمحمول، نسبة الضرورة. أو يقول أن النقيضان لا يجتمعان مثلا أبدا، هنا يريد أن يعطي النسبة بين الموضوع والمحمول. إذا صرح بهذه النسبة كانت القضية موجهة، وإن لم يصرح بهذه النسبة كانت القضية مطلقة. كأن يقول الإنسان ناطق، قوله الإنسان ناطق لأنه لم يصرح بالنسبة بين الموضوع والمحمول، هنا تكون القضية قضية مطلقة. أرتفع فيها بحث مفصل عادة تذكر في مفصلات الكتب. تقسيم الحملية، وتنقسم القضية الحملية باعتبار التصريح بكيفية نسبة المحمول إلى الموضوع القائم بينهما، هذه النسبة في نفس الأمر والواقع. في نفس الأمر والواقع طبعا هذا كما قلت مصطلح فلسفي، ما المراد بنفس الأمر والواقع؟ هو الأعام بشكل مبسط، الأعام من الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. هناك مساحة من الوجود تسمى بنفس الأمر والواقع، كل شيء يتحقق فيها، الأمر الذي لا يتحقق في الخارج، لا يتحقق مثلا في الذهن، يتحقق في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع شروطه وآثاره، هذه تلك في الترجمة. قال: وعدم التصريح بها بهذه النسبة إلى قسمين، وتنقسم إلى قسمين: الموجهة والمطلقة. أولا الموجهة وهي التي تصرح بها بالجهة أبدا بالضرورة، تذكر النسبة بين الموضوع والمحمول. المطلقة وهي التي لا يصرح بها بالجهة، لا يصرح بها الجهة لا يعني أنه لا يوجد نسبة بين الموضوع والمحمول، كل ما هنا لأنه لا تخلى، العبارة لا تغير حقيقة الشيء، ولكن ترى أن يصرح بها وترى أن لا يصرح. إن لم يصرح بها قيل أنها مطلقة، ويصطلح على كيفية النسبة القائمة في نفس الأمر والواقع بمادة القضية، ويصطلح على اللفظ الدال على مادة القضية، ويصطلح على اللفظ الدال على مادة القضية، القضية المذكورة والصورة العقلية الدالة على مادة القضية، القضية المعقولة بجهة القضية. هذا اللفظ الذي يدل على النسبة يسمى بجهة القضية، ومن هنا سميت القضية الموجهة. نقف عند هذا المقدار حتى لا تتداخل التقسيمات. يأتي إن شاء الله البحث مفصلا عن أقسام القضية الشرطية بعد أن انتهينا من أقسام القضية الحمدية، والحمد لله رب العالمين.